أن تأخذ التمرة التي في يد أمها. فقامت الأم فقسمت التمرة إلى قسمين وأعطت كل واحدة من البنتين قسما ولم تأكل شيئا. قالت عائشة رضي الله عنها: فأعجبني أمرها، فذكرته للرسول صلى الله عليه وسلم فقال: إنها بهذا دخلت الجنة، فأنت يا عبد الله لا تحتقر قليل الصدقة، يعني تصدق على حسب قدرتك على حسب حالك وعلى حسب أيضا حال المتصدق عليه. ولهذا جاء في الحديث: لو صدق السائل لما أفلح من رده، لما أفلح من رده. أما إذا كان الكسب حراما، أما إذا كان الكسب حراما فقد ينفقه الإنسان في وجه حرام وقد ينفقه في وجه حلال. ينفقه في وجه حلال يتصدق به على الفقراء أو يعمل به شيء من المشاريع الخيرية، فيكون آثما في كسبه وليس له أجر على إنفاقه، لأن هذا المال ليس له، هذا دخل عليه بعقد بسبب ليس بشرعي، فهذا المال ليس له فهو مأجور على كسب، فهو آثم في كسبه وليس له أجر على إنفاقه، آثم لأنه دخل عليه على وجه حرام وأنفقه في وجه حلال. أما والعياذ بالله إذا أنفقه في وجه حرام يكسب الربا ويشتري به خمرا يشربه، يكسب الربا، يأخذ الرشوة، يغصب أموال الناس، يسرق، يعني يدفعها أجرة للواط ولا يدفعها أجرة للزنا، وإلا يدفعها يشتري بها خمرا يشربه، فهذا آثم في كسبه وآثم في إنفاقه، آثم في كسبه وآثم في إنفاقه. فالمقصود هو أن هذه الصفة من صفات المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، هذه الصفة هي صفة لمن يكسب المال من وجه مشروع وينفقه في وجه مشروع، من يكسب المال في وجه مشروع وينفقه في وجه مشروع، هذه صفة كاملة. لكن إذا كسبه من وجه مشروع وأنفقه في وجه مشروع فإنه مأجور على كسبه، لكنه آثم في، فهو إذا كسبه من وجه حلال وأنفقه في وجه حرام مثلا فإنه مأجور على كسبه ولكنه آثم في إنفاقه. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى ما قدم من أسئلة. أحسنت جزاك الله خيرا. هذا يقول إني أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتني من أجله. واعلم يا أخي أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وافترقا عليه. رجل أتى من بلاده بنية العمرة عن والدته المتوفية، فلما وصل الميقات قال له المرشد أن يجعل العمرة لنفسه علما بأنه قد اعتمر عن نفسه وفي قرارة نفسه يريد العمرة عن والدته. إذا كنت نويت العمرة عن والدتك وأنت قد اعتمرت عمرة الإسلام فإنها تقع عن والدتك لأنك ذكرت أنها متوفية. رجل في المرحلة الجامعية على الزواج وليس له إلا المكافأة الشهرية، فهل عليه حرج في ذلك؟ وبماذا تنصحونه؟ أنصحك بنصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وهذا يسأل عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. الله سبحانه وتعالى قال في آخر سورة الأنعام: هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. هذه الآية تقرر أصلا أو تقرر قاعدة، وهذه القاعدة هي حصول التفاوت بين بني آدم. وفي الحديث: إن الله قسم بينكم أرزاقكم كما قسم بينكم أخلاقكم. فالأخلاق مقسمة من عند الله والأرزاق مقسمة من عند الله. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. فالإنسان على حسب حاله يعرف نفسه، إذا كانت عنده قوة في دينه من جهة، وعنده قوة علمية، وعنده أيضا بصيرة في العلم، هذا يخالط الناس ويدعوهم إلى الخير، وإذا حصل منه أذى يصبر عليه. فقد سئل الإمام أحمد رحمه الله، سأله رجل فقال: يا أبا عبد الله، كيف أسلم من الناس؟ قال: أحسن إليهم ولا تطلب منهم أن يحسنوا إليك، وتحمل إساءتهم ولا تسئ إليهم، ولعلك تسلم. فقد ذكر أربعة أمور: الأمر الأول أنك تحسن إلى الناس، تحسن بالقول، تحسن بالفعل، تحسن بالمال، تحسن بالجاه، على حسب قدرتك، لكن لا يكون على سبيل المعاوضة، لأن الناس أربعة أصناف: صنف نفعي، بمعنى أنه ينفع الناس ويرجو الثواب من الله جل وعلا، وقسم انتفاعي، بمعنى أنه يريد أن ينتفع من الناس ولكن لا يمكن أن ينفعك ولا بشربة ماء، هو يريد ينتفع بمالك، بجاهك، بأي وسيلة يحصلها منك، لكن لو احتجت إليه لا يمكن أن ينفعك ولا بشربة ماء، فهذا يسمى انتفاعي. والقسم الثالث هذا نفعي وانتفاعي، يعني يعطيك لكن قد يأخذ مثل ما أعطاك وقد يأخذ أكثر من ذلك، قد يأخذ أكثر مما أعطاك وقد يأخذ مثل ما أعطاك، هذا يسمى نفعي انتفاعي. يعني مهندس إذا صار عندك يعني أمر يبيه تجد أنه يتزلف إليك ويعطيك بعض الهدايا، ثم بعد ذلك يبدي لك حاجته في هذا الأمر، وما دام أنه صنع إليك معروف تبي تعطيه. والقسم الرابع هذا لا يريد أن ينفع أحدا ولا يريد أن ينتفع من أحد، لا يريد أن ينفع أحد ولا يريد أن ينتفع من أحد. فعلى هذا الأساس ينظر الإنسان على حسب حاله، فإذا كان من الناس الذين إذا خالطوا صارت مخالطتهم مشتملة على مصلحة محضة أو مصلحة راجحة، أو مخالطته فيها جلب مصلحة أعلى مع تفويت مصلحة أدنى، أو دفع مفسدة أعلى بارتكاب مفسدة أدنى، بارتكاب مفسدة أدنى، فحينئذ إذا كان بهذه الكيفية فإنه لا مانع من مخالطته الناس. ولهذا إذا كان على العكس، إذا خالط الناس لا يستطيع أن ينفعهم، لا يستطيع أن ينفعهم ولا يستطيع أن يصبر على الأذى الذي يأتيه منهم، فهذا مخالطته للناس، فهذا ترك المخالطة خير له من المخالطة. أما بالنظر إلى الأجر، فالأجر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا شك أن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم يخالطهم من أجل نفعهم، يخالطهم من أجل نفعهم، يعني نفعهم من ناحية الدين، نفعهم من ناحية الدين، لا شك أن هذا مجاهد وليس كالإنسان السلبي الذي يجلس في بيته ولا يحب مخالطة الناس. سبحوا هلل. امرأة مرة قلت يجب على البنك الإسلامي امتلاء السلم، قلت يعني يمكن أنا مسبقا، فيجوز أن تشتريها منه، وفي سؤال عن شراء أرض عن طريق البنك قلت يجوز إذا اشتراها وامتلكها ثم باعها، نرجو التوضيح. يا أخي الظاهر إنك ما عندك عقل يميز بين الأمرين المتفقين والأمرين المختلفين. اختلف اللفظ الذي قلته ولكن النتيجة واحدة، والنتيجة هي قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. هل ينبغي لطالب العلم أن يحضر؟ أن يكفر؟ الله لا يضيق علينا، يعني ملزوم أن تتكفر الناس؟ هل ينبغي لطالب العلم أن يكفر شابا عينيا؟ وش هالكلام هذا؟ وهذا يسأل عن بيع التقسيط. إذا كان مال، إذا كان الشخص مالكا للسلعة واشتريتها منه إلى أجل، سواء كان الثمن مؤجلا دفعة واحدة أو كان الثمن مؤجلا على أقساط معينة تدفع كل شهر قسطا مثلا أو كل شهرين أو ثلاثة أشهر، فإن هذا ليس فيه شيء لعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. اكتب كتابة. لا، ما يصلح كلام شفهي أبد. شرع القنوت في الكوارث والتحولات. وش هالكلام هذا؟ معتمر طاف وسعى ثم قص شعره بالمقص في نهاية المروة من بعض الرأس. يا أخي، تقصر تحلق جميع شعرك أو تقصر من جميع الشعر؟ ويقول: هل يجوز للنساء أن يتناولوا حبوب لمنع الدورة في رمضان وفي العمرة وفي الحج؟ الواقع أن استعمال الحبوب هذه تحدث ارتباك عند المرأة في صلاتها وفي صيامها، فخير لها أن تتركها. أما بالنظر لرمضان، فإذا جاءتها العادة تفطر، وفي حالة القضاء يكتب لها كأنها صامت الأيام في رمضان، يعني لا يفوتها شيء. أما الصلاة فإنه يكتب لها أجرها، هي ساقطة عنها ولكن يكتب لها أجرها. وهكذا بالنظر لمن قام به عذر شرعي كالمسافر يقصر الصلاة، الله يكتب له أجرها كاملة ويجمعها، والله يكتب له أجر كل صلاة في وقتها ويفطر، والله يكتب له الأجر إذا قضى رمضان كأنه صام في رمضان. وهكذا بالنظر للمريض. لي مجموعة من الأبناء وقد زوجت بعضهم وكان المهر على حسابي، وبقي اثنان منهم وهم صغار في السن، هل أكتب مهرهم في وصيتي إذا مت أم أضعه أمانة عند أحد إخوانهم؟ يا أخي، المهر الذي يدفعه الوالد لتزويج ولده هذا من النفقة، هذا من النفقة. وعلى هذا الأساس، من تأهل للزواج من أولادك فإنك تدفع له المهر، ومن لم يتأهل فإنه لا يلزمك الوصية بشيء له يكون مهرا، أو مثلا تجعله أمانة عند أحد. نعم، لو اتفق الورثة فيما بعد، إذا اتفقوا وسامحوا فلا مانع من ذلك، أما بالنظر إلى الواجب عليك فإنه لا يجب عليك ولا يشرع في حقك إلا إذا وافقوا. عندما أدخل الحرم لصلاة التراويح والتهجد أو الفريضة أجد بعض الأماكن محجوزا لسجادة أو ترامس أو غيرها، أريد يا شيخ الجواب لهذا السؤال. المكان إذا كان الذي يحبسه يؤجره، إذا كان الذي يحبسه يؤجره فهذا لا يجوز، وإذا كان الذي يحبسه هو صاحبه، يعني وضع سجاده راح يتوضأ، ولا وضع سجاده راح مثلا يأكل في البيت، فيكون هذا المكان له. هل الأفضل لمن هو من أهل مكة الإتيان بعمرة أو الإكثار من الطواف؟ الإكثار من الطواف، لأن العمرة طواف وسعي، والطواف أفضل من السعي، فإذا أكثرت الطواف يكون هذا أفضل. هل جاءت النصوص بمضاعفة الصلاة في الحرم أم بكل الأعمال الصالحة؟ لا شك أن الحسنة مضاعفة هنا، وكذلك الصلاة مضاعفة بمئة ألف صلاة. جرحت برجلي أثناء ذهابي للوضوء وأنا معتكف، فذهبت إلى منزلي لتطهير الجرح، ثم حدث الله يا أخي ترى الكتابة ضعيفة جدا، اكتبها مرة ثانية، خل أحد يكتب لك. يقول الإنسان المسلم إذا لم يبكي عند تلاوة القرآن يعتبر قاسي القلب، وهو الخشوع لا بد أن يصحبه بكاء، أم الخشوع هو حضور القلب فقط؟ نرجو التفصيل. القلب مع الإنسان مثل الملك مع الرعية، فالقلب ملك البدن، ولهذا تجدون أن الله جل وعلا كثيرا ما يذكر القلوب، كما في قوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، وفي الآية الأخرى إلا من أتى الله بقلب سليم، وفي الآية الأخرى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، لمن كان له قلب. هذا القلب عندما تعمل حسنة، عندما تعمل حسنة هذه الحسنة يكون لها موضع أبيض من القلب، وكلما زادت الحسنات ازداد نورا حتى يكون نورا كامل يتلألأ، لأن ما هو بالمقصود من القلب اللي هو الجسم الصنوبري هذا، لا، وإذا عملت سيئة نكتت في قلبك نكتة سوداء، وهكذا تكثر السيئات حتى يسود القلب، ولهذا يقول جل وعلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، بل طبع الله عليها بكفرهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فأنت يا عبد الله خاصة السائل وأمثاله لا بد أن تبحث عن الأسباب التي أو عن الموانع التي تمنعك من الخشوع. يعني ارجع إلى نفسك، هل عملت شيئا من المحرمات؟ هل تركت شيئا من الواجبات؟ إذا كنت فعلت شيئا من المحرمات أو تركت شيئا من الواجبات فيكون لهذا الترك أثر على القلب من ناحية أنه لا يخشع إذا سمع القرآن، لا يخشع إذا سمع القرآن. ولهذا يقول بعض السلف: إذا عصيت الله عرفت ذلك في سوء خلق دابتي وزوجتي. يعني دابته تتمرد عليه وزوجته تتمرد عليه ويحصل بينه وبينها مشاكل، ولكن ما يفكر في نفسه ويبحث عن المعصية التي عملها. فأنت يا عبد الله عالج الأسباب، عالج الأسباب، عالج الموانع التي تمنعك من خشية الله جل وعلا. وإذا عالجت هذه الأسباب، إذا كانت من حقوق الله فإنك تتوب منها، وإذا كانت من حقوق الخلق فإنك تتوب، وإذا كان حق لآدم فإنك تدفعه له، إذا كان حقا ماليا تدفعه له، وإذا تعذر دفعه تتصدق عليه، وإذا نلت من عرضه وأمكنك استباحته، وإلا فإنك تدعو له. أصل خلاف بين زوجتي وزوجة أخي، وكنت أنا وأخي ووالدتي وأبي في غرفة لوحدنا، وحصل بيننا مشادات كلامية، يعني كل واحد يبي يفزع لحرمته، وغضبت وفقدت وعيي، وكنت لا أدري ماذا حصل، فقلت لزوجتي، يعني طلق طلاقا واجد بالحيل وهي في غرفة بعيدة عنا ولم تسمعني، وأنا أتلفظ بالطلاق وإني أحبها ولا أريد الطلاق، أفتوني في مشكلتي. يا أخي اذهب أنت وزوجتك وولي أمرها إلى مكتب من مكاتب الدعوة في البلد التي أنت فيها، واكتبوا الواقع وارفعوه إلى المفتي، وإن شاء الله يفتيك بما يقتضيه الوجه الشرعي. شخص مقيم في جدة ويريد أخذ عمرة في رمضان، ولكنه سافر إلى مدينة الطائف ومر على الميقات، ولكن أخر العمرة حتى يأتي إلى جدة ويحرم منها للعمرة، فهل يلزمه الرجوع إلى الميقات بالطائف؟ نعم، ما دمت خرجت فإنه يلزمك الرجوع إلى ميقات الطائف وتحرم منه بالعمرة. اشتبه علينا في هذا الزمن كثرة الطوائف، فنرجو إيضاح القول الطائف، الطائفة المسمات بالسلفية. الرسول صلى الله عليه وسلم بين الفرقة الناجية فقال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذه التسميات ليست لها قيمة، وإنما القيمة الحقيقية في سلوك الشخص، فإذا كان سلوكه متفقا مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فالتسمية ليس لها أثر مطلقا. أما إذا كان بعض الناس يريد أن يكون مجموعة ويوجههم التوجيه الذي يريده هو ولا يكون توجيهه مطابقا للشرع، فهذا لا يجوز له، وهذا من الغش من جهة، ومن خيانة أمانة العلم من جهة أخرى. وصلت ساحة الحرم بعد قيام صلاة العشاء ووجدت صفوف المصلين تحول بيني وبين وصول الحرم، فهل يجوز اختراق صفوف المصلين؟ يا أخي، المكان الذي يصلي فيه الناس صل معهم. الكلام هذا كثير من الناس يؤذي في مروره. نويت أن آخذ عمرة لي ولجدي الميت وأنا في الدوام، فهل يجب علي أن أعود إلى الميقات بعد الانتهاء من عمرتي؟ لا، تخرج للتنعيم وتأخذ العمرة لجدك.